الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاود التعريج على بعض آيات القرآن، فنبدأ في سورة النساء إن شاء الله، وهي كان الصحابة يسموها سورة النساء الكبرى، لأن في سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق. فنبدأ إن شاء الله بالآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. في آية أخرى قال: وجعل منها زوجها. احنا قلنا الجعل هو خلق من بعد خلق. الخلق في الإنس يطلق على آدم، هو أول الخلق، فلما للذرية جعل، للنسل جعل. إنما زوج آدم في آية قال خلق، وآية قال جعل. جعل لأنها خلق من بعد خلق، من بعد خلق آدم اللي هو أول الخلق. إنما خلق لأنها أول النساء، أول خلق النساء، فأطلق عليها والله أعلم وعلم إنها خلق ليها. بعد كده تيجي الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا بعض التفسيرات خاطئة جدا إن قاصرة على اليتامى، لا، لكن لأن في تطبيق للحكم هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهنا لأنهم كانوا بعض، لو كان واحد بيكفل اليتيمة كانت لما تبلغ وتكبر فكان يتزوجها أو يزوجها الابن ليه، وبدون صداق وبدون يعني على أنها من ممتلكاته. فمن هنا جاءت: خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، دوش حقها يعني في الزواج، فتزوجوا من غيرها، مش لازم هي. لكن مثنى هي وثلاث ورباع، ده حكم عام وهو التعدد، والأصل هو التعدد الحقيقة. وبدأ بمثنى مش بواحدة، الاستثناء هو الواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا، الاستثناء هنا فواحدة، لو خايف ألا يعدل واحدة أو ما ملكت أيمانكم، طبعا مش موجودة الحين في الوقت الحالي الملك اليمين، إنما لم تنسخ، الملك اليمين لم ينسخ طبعا لأنه هو سبايا الحروب و بعد كده: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. هنا ابن عباس رضي الله عنهما نسب لي تفسير ان السفهاء هم النساء، بس احنا ما بنقولش كده يعني، لكن هو راح لهذا التفسير ان هو يعني سفهاء في صرف الاموال يعني. لكن هنا السفيه اللي هو اللي لم يبلغ الحلم، يعني ما بلغش الرشد يعني، فعشان كده نسب المال ليك انت كقيم عليه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، للشخص القيم التي جعل الله لكم قياما، خلاص. لكن لما بعد كده لما فين انستم منهم رجا فدفعوا اليهم اموالهم، خلاص اذا بلغ الرشد او بعد ابتلاء يعني تديله بعض المال ممكن يشوفه يتصرف فيه ازاي، ووجدت انه يتصرف بحكمه، خلاص بقى ماله. برضو في الآية 5 بيقول: التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قال وارزقوهم فيها هنا انه يرزق من كل المال، انه من حقه من كل المال، حتى وان كان الشيء اللي هو بيطالبه على غير ضرورة، يعني غير ضروري، يرزق في كل المال. وارزقوهم فيها، لان جاي بعدها آية وارزقوهم منه، وحنقول تأويلها. يبقى هنا وارزقوهم فيها اي من كل المال، وزي ما قلنا ابتلاء اليتامى، وبعد كده فدفعوا إليهم أموالهم. قلنا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، طبعا في الأول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال له المعروف ده ليه شروط، إن هو مش يأكل على كيفه يعني، على كما عبلا، والبعض حدها بالمصاريف، ان هو انه ياخذ مصاريف اذا كان في شيء صرفه للذهاب او في سفر او في كذا او في شراء ياخذ حق. بعد كده تيجي الايه: واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها. هنا مش فارزقوهم وارزقوهم فيها، لا، فيه لا وارزقوهم منه، يعني منه للتبعيد، من للتبعيد ان هو ايه ممكن ياخد كصدقه او ك منه، مش زي اللي صاحب المال الاصلي او وقولوا لهم قولا معروفا. وجاء الايه مهمه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هنا القول السديد هو المهم، لانه ده بيصلح المجتمع. اي فساد في المجتمع انت مش هتخاف على ذريتك، انت هتخاف على ذريتك لو الواحد مات ولا حاجه بيخاف على الذريه لو تركهم ضعاف صغار. لكن لو المجتمع شديد ومجتمع قائم على حاله ويقوم على حاله بالقول السديد. عشان كده هنا الله سبحانه وتعالى اختار القول السديد في الايه دي، هنا بتصلح المجتمعات. بعد كده يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده الموضع الوحيد الذي يوصي الله سبحانه وتعالى فيه الآباء بالأولاد، ما فيش أبدا إلا يحذر، يعني معظم المواضع فيها تحذير، إن من أولادكم أولادكم فتنة، من أزواجكم أولادكم فتنة فاحذروهم، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، كلها تحذير. إلا هنا، إمتى هنا؟ وهو بيموت في الوصية في الإرث في الوصية، لأنه خلاص يعني مش محتاج وصية، لكن الوصية هنا في حالة الإرث إنه ما يفضلش واحد على واحد أو يحرم واحد من إرث وهكذا. وبعد كده تيجي بعض آيات المواريث، ودي من حاجات مهمة جدا طبعا دي في الفقه، لكن من أعظم آيات المواريث اللي ما لهاش مثيل أبدا، ولا مفيش أي كتب أو أي قوانين تصل لهذا القوانين المواريث التي ذكرت في القرآن، أو فقه المواريث أصح اللي ذكر في القرآن بإيجاز شديد وإنجاز. بعد كده تيجي آية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بعض يفهم الآية دي خطأ، النفع هنا في الإرث، يعني لا تدرون مين اللي حيموت قبل التاني، مين اللي حيرث الآخر، الأب ولا الإبن. بعد كده برضو في جزء متعلق بالمواريث في الربع اللي بعديه، في جزئية مهمة اللي هي الكلالة، لأن الكلالة في حكم في أول سورة النساء وفي حكم في آخر سورة النساء، يظهر للغير الفاهم التعارض، لكن هم حكمين يجتمع وينفصل. رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يبقى الرجل يرث نفس المرأة، المرأة ترث مثل الرجل، الذكر مثل الأنثى، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يتقسم عليهم بالتساوي. الآية في نهاية في خواتيم سورة النساء لا، بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فدي نقطة مهمة يظهر فيها لابد أن يكون مفهوم الحكمين. هنا قل له يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا الذكر يرث ضعف الأنثى لأنهم إخوة لأب، إخوة شقائق، إنما الحكم الأول للإخوة من لأم، إخوة لأم، الأب مش واحد. لكن طبعا المسائل دي بيجتمع فيها طبعا إخوة لأم والإخوة الأشقاء، الإخوة الأم والإخوة الأب، لأن بيبقى ممكن دي إخوة من أبوه، بعد إذا كان توفى وتزوجت غيره فدي إخوة من الأم، فيجتمعان في إرث. لو كان طبعا الكلالة، إحنا لسه نسينا نقول الكلالة، إن الرجل توفى أبوه، مات أبوه وملوش ابن، ملوش ولد يرثه، فيرثوا إخواته إذا كانوا رجال أو نساء، ذكور أو إناث. فمن هنا يجي حكم الكلالة. لو اجتمع الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء الإخوة لأب يحجب الإخوة الأشقاء، يعني اللي يرث الإخوة لأم، إنما الإخوة لأب يرثوا من في مسائل أخرى، إنما هنا لو كان في الكلالة يحجب الإخوة لأم يحجبه الإخوة لأب أو الأشقاء. والله أعلم وأعلم.